ده النهارده. ليه؟ لانه اخر الاصفار وفتره المكابين دي هي الفتره اللي سبقت مجيء المسيح على طول. يعني احنا بنتكلم في 100 سنه قبل مجيء المسيح. الاحداث بتاعت الصفر نفسها 200 سنه، لكن تنتهي بتقريبا 200 سنه 100 سنه قبل مجيء المسيح. فطبعا لازم كل الخدام وكل الدارسين يقولوا يا ترى كان ربنا يقصد ايه بالفتره الاخيره دي، هي فتره سفري المكابين. انا سميتها في لوحه، يا استاذ هتنزل ولا لا؟ دي في لوحه كده هتبقى موجوده معاك وتروح لكم على الجروبات، علشان فيها رسمه لاحداث السفر دي. انا مسميه انها رساله الله للكنيسه. تاني بقى، يعني خلاص ادي ده العهد القديم، فربنا بيكلم كنيسة العهد الجديد بيقول لهم خدوا بالكم بقى الأحداث اللي هتبتدي تنتهي بيها الحقبة الأولانية هتأثر عليكم انتوا جامد. وبين قوسين ان الغلبة بالإيمان، الكلمة الإيمان دي هي كلمة نلاقيها ابتدت تظهر في أواخر العهد القديم. يعني ما نسمعش عليهم انهم دايما متذمرين، دايما عايزين أكل وشرب، دايما مش عارف ايه، دايما مغلوبين، دايما مطعونين اليهود. لكن في الجزء الاخير من حياتهم ابتدى بقى يبقى فيه روحانيه، ابتدى يبقى فيه ايمان، ابتدى يبقى فيه استشهاد. الله، دي كلها كلمات مين بتاثر على الكنيسه بتاعتنا احنا. ابتدى يبقى فيها نظام يشبه الرهبنه. كل الحاجات اللي عاشتها كنيستنا في بداياتها ودخلت عليها نلاقي ان ربنا مهد برموز ليها في سفر المكابين. نبتدي الدراسه دي هيت من اول، نرجع لورا شويه عشان ايه نخش على الحكايه. تعرفوا انه سليمان كان اخر الملوك والمملكه مالها متحده. جه ابنه اسمه ايه عشان نبتدي ندي هدايا؟ يربعام. رحبعام ابنه غليظ شويه في الكلام والحدوته مع الشعب عشان صغير في السن وعايز يعني يعيش ايه اقوى من ابوه او ما تتهزش الدوله. فاسلوبه ده هو تخلى المملكه تنقسم. الاسم الثاني بقى اللي يشبه رحبعام، يربعام قائد موجود، راح محبوب وبيتكلم بطريقه هاديه، راح حط ايده على 10 من الاسباط، وسبتين بس راحهم في المملكة الأساسية أو اللي هي تبع رحبعام ابن سليمان. طيب دول ساكنين فين؟ دول ساكنين في أورشليم، عندهم الهيكل، الدنيا معقولة إلى حد ما، رغم أن في ملوك سيئين إلا ما بتيجي ساعات حياة كويسة. التانيين اكمني يا رحبعام ده كان متربي في مصر ويعرف العبادة بتاعت العجل والحاجات ده هي، فراح على طول عمل لهم معبد أوسان وقال لهم ما تنزلوش تحت، احنا هنصلي في الأوسان ده هي، وابتدوا يلخبطوا جدا وخرفوا. هيبتدي بقى ربنا يأدب المملكتين لأنهم بعدوا شوية عنه، فبعت حاجة اسمها دولة أشور. تسمعوا على الأشوريين دولت، كأنها ضرب التأديب، وكانت أشور هي اللي عملت سبي أشور للمملكة الشمالية دي هي اللي كانت مع يربعام. حد فاهم إيه هو السبي؟ السبي عكس الاستعمار، الاستعمار ييجوا يقعدوا وياخدوا خيرات البلد، السبي ياخدوا خيرات البلد، ياخدوا الناس الكويسين ويودوهم بلادهم. برافو، يقعدوا في البلاد الأساسية. كانت عاصمتها نينوى وخدوا الناس على هناك، ده كان السبي الاولاني. طب ربنا يسيب التانيين؟ ما هو عايزين تاديب اخرين لانهم ابتدوا يلخبطوا اخر ملوكهم، فراح برضو عمل لهم سبي تاني. كان في الوقت ده دوله اشور هبطت شويه، طلعت دوله جديده اسمها ايه؟ بابل. الملوك دولت فيهم فكره سيئه جدا، انهم ايه؟ عايزين يحكموا العالم كله، يحطوا ايديهم على الدول كلها وخيراتها. فكانوا معصى تأديب فعلا، منهم بابل اللي كان فيها مين بقى؟ دانيال والفتية الثلاثة، واتخذوا على بابل. المنطقتين تقريبا متقاربين، نينوى وبابل هي منطقة العراق دلوقتي، إنما الدولة الجديدة دولة بابل ابتدت تنتصر وخدت كل ممتلكات الدولة الأولانية وحطت إيديها على العالم في الوقت ده. هوت حصل إني واحد من الملوك نبوخذ نصر ده شاف حلم وأزعجه جدا، وقال انتوا عارفين الحدوته بقى انه حد يفسر، يقول الحلم ويفسره، ما حدش عارف يعمل الحكايه دي الا دانيال. فدانيال راح قال له التمثال اللي انت شفته ده اللي راسه ذهب ده يرمز الى الدوله بتاعتك وده هينتهي. قال له ايه ده ماشي، وايه تاني بعد كده؟ قال له بعد كده في الصدريه دهيت من فضه ودهيت تمثل دوله جديده هتطلع بعديك اسمها مادي وفارس. كلام برضو سياسيا هو فاهمه شوية، لأنه مملكته فعلا هتبتدي تنهار وهتبقى في من الفرس والحتة دي هي هياخدوا المكان. وبعدين التمثال كان فيه كمان أن الصدرية بعديها الحقوين دي هي من نحاس. قال له دي مملكة بقى جديدة هتظهر اسمها اليونان وهتبقى شديدة وهتشيل مادي وفارس وتبقى هي اللي موجودة في الوقت ده. قال له والرجلين دهيت ايه؟ قال له الرجلين اللي من حديد دهيت مملكة رابعة هتبقى اسمها روما، ودهيت هتكون في عصر بقى طبعا انتوا عارفين مجيء المسيح. هيجي حجر يقتطع من الجبل، والحجر ده ليست بقطع يد انسان زي المسيح انه جه من غير زرع بشر، وهيضرب التمثال هينهار التمثال ده هوت ويصير هو جبل، يعني يصير مملكة الله ليست من الذهب والفضة والحاجات ده هي، يصير الله ملكا على الكون كله. طبعا ده غير التخريف اللي موجود في طوائف تانية يقول هيبقى المسيح ملك على الأرض 1000 سنة، لا هو ملك على الصليب وصليبه أبدي إلى الأبد. طيب أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ لأن إحنا هنبتدي في المنطقة بتاعت اليونان ده هي، السفر بتاعنا ده هو هيكون في المنطقة اللي فيها اليونان. المملكتين اللي هي كانت قبالة نينوى على طول هي مادي وفارس، وانتوا عارفين إن كان فيها ملك اسمه قورش، ودوت قالوا له ده أنت اسمك موجود في الأحداث في الكتب المقدسة، فاتبسط من الحكاية ديت جدا ورجع الشعوب من السبي وقال لهم خدوا الفضة وخدوا الذهب وخدوا كل حاجة وابنوا الهيكل بتاعكم، كان متحنن عليهم جدا. حصل الرجوع من السبي. السفر اللي احنا فيه دلوقتي هو من أسفار الرجوع من السبي. يا ترى ربنا عايز يقول ايه للكنيسة بعد ما اتأدبت وشافت أوثان وشافت عبادات غلط وشافت زنا وحاجات مش لطيفة؟ فالكنيسة ابتدت تبقى روحانية، كلمة دي ابتدينا نسمعها في عصر المكابين، يعني بقوا ناس روحيين طيبين، مفيش العند بتاع اليهود اللي عارفينه غلظة الرقبة والتذمر اللي كان موجود فيهم باستمرار ده. فعلا المملكة بتاعت داريوس دهيت أو بتاعت مادي وفارس كانت موجودة فترة، وابتدى فعلا اليونان يظهروا وابتدوا يحاربوا فيها، علشان يعني تاريخيا احنا هنفهم او فاهمين من التمثال ان هم اللي هيقودوا العالم بعد كده اليونان. جه ملك اسمه فيليب، ده اللي اسس مملكة اليونان واللي بيها مدينة اسمها في مدينة بولس بعت رسالة منها، مدينة فيليبي، مدينة فيليبي هي على اسمه فيليب ده. واخينا فيلوبوس ده او فيليب اسس المملكة، عرف ينجح في حروبه مع مملكة مادي وفارس، وفعلا سقطت مادي وفارس وأصبح اليونان هم اللي حاليا هيمسكوا العالم. مسك اليونان للعالم كان له طريقة مختلفة شوية، مش زي المملكتين بتاعت بابل وبتاعت أشور الطمع ومسك العالم بثرواته كده، لا هم كان يهمهم الحضارة اليونانية والكلام باليوناني، وقالوا لهم كل واحد يصلي زي ما هو عايز، ده عصر حرية للكنيسة. أول مرة نسمع عن اليهود أنهم بقوا زي متحررين شوية أو روحيين أو بقوا في عصر ذهبي شوية في الفترة دي. الشرط الوحيد اللي حطوه قالوا محدش لا يسمي أسامي غير يونانية ولا كتب تكون غير باللغة اليونانية. ده اللي خلى واحد من الموجودين في الفترة دي راح عمل إيه؟ خلى الكتاب المقدس لازم يتكتب اللي هو العهد القديم يعني أو الترجمة السبعينية دي. السبعينية هو مش سبعين قوي، هم 12 في كل واحد من الأسباط، خدوا منهم ستة، ستة في 12 يعمل 72 فيسموها سبعينية. ودي اللي منها كان سمعان الشيخ اللي هو بيترجم من العبري لليوناني، هو مش متدين قوي يعني في الفترة دي، فهو بس بيترجم بيعرف لغة، فجاي يترجم قال لا العبارة دي ما تمشيش كده، إيه اللي عذراء تلد وتحبل وتلد ابنا؟ فكان جاله بشارة كده ان الملاك يقول له انت هتعيش لغاية لما تشوف الأحداث زي. يبقى احنا وصلنا الى عصر فيليب وابنه، انتوا تعرفوه بقى راجل مشهور جدا اسمه الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر كان احسن من ابوه كمان في قصة الحرية للناس، قال لهم كل واحد يصلي زي ما هو عايز، ما دام بتتكلموا باليوناني احنا ما عندناش مشكلة. حتى الناس بقوا يسموا بالاسامي اليوناني، يعني مثلا احنا نعرف ماري مرقس انه اسمه ايه الاصلي؟ يوحنا، لكن لازم يتسمى ايه؟ ماركوس، انتونيوس، اي حاجة فيها ايه اوس دهيت على اساس انه يبقى، فعشان كده تسمى بكلمة ماركوس اللي هي معناها مطرقة. يبقى في الواحد له اسم عبري عادي وكمان اسم تاني عشان ايه البطاقة والكلام ده هوت ما ينفعش يتسجل بالاسامي دهيت. هي دي الحتة اللي ايه شغلة بالي اليونان قوي يعني، لأن الثقافة تكون اليونانية، هم مثقفين عندهم فلسفة وحاجات مش عايزينها تندسر مع الشعوب دي. طب انتوا بتصلوا ايه؟ بتقدموا ذبايح ايه؟ قال لهم مش مشكلة، قدموا صلوا زي ما انتوا عايزين، انا ممكن البس اللبس حتى بتاع شكلكم، اوافق على الذبايح بتاعتكم. ما بقاش عنده مشكلة الاسكندر الاكبر في هذه الامور. عاش الاسكندر الاكبر 12 سنة ملك، ومات عنده 33 سنة، ولكنه انتشر جدا على العالم، وكان يعني انسان يقولوا عليه نبغة في الحكم. هقول لكم مين اساتذته، هتلاقوا نفسيكم يعني عارفين ايه سبب براعته يعني. يعني كان في واحد اسمه سقراط، كان تلميذه افلاطون، كان تلميذه ارسطو، ارسطو يعني من تلاميذه كان الاسكندر الاكبر، فراجل مخه كبير وبيفهم في الفلسفه والحاجات دهيت والكواكب والمش عارف ليه، فيعني سايب الناس على حريتها في العباده. اللي حصل بعد كده انه الاسكندر الاكبر كان عصره عصر ذهبي بالنسبه لليهود، وكانوا متسابين على حريتهم. دي نعرف نكبرها شويه بقى ولا دي مشكله عشان نشوف فيها اذا امكن؟ فابتدت الناس تبقى عندها شويه من الحريه، قسط من الحريه، ولكنه زي ما قلت لحضراتكم انه ما عادش كتير في العمر، فباحساسه بانه مرض او هيموت فراح جه ونادى الحكام اللي عنده وقسم المملكه في حياته الى اربعه. ده برضو يتوافق مع رؤيه دانيال ان هيبقى في مملكه اليونان هتبقى اربع اقسام بعد كده، الوحش اللي هو له اربع رؤوس ده هو. الاربع ممالك احنا خلاص ابتدينا بقى هنخش في الجد اللي هو عصر الايه المكابين. الاربع ممالك دولت كان منهم واحد اسمه بطليموس، ودي سموها البطالمة الدولة دي. هي دي كان فيها مين؟ كان فيها مصر وسوريا واليهودية. الملك الثاني كان اسمه سلوقس، وكان جواه مدن تانية منها اليهود طمع ان هو ياخدها من زميله الملك الثاني، ما اعرفش ليه. المملكتين التانيين كمان، واحده شرق اليونان واحده اليونان نفسها القديمه، بقوا اربع ممالك بعد كده. احنا اللي هيهمنا في القصه هي مملكتين، مملكه البطالمه اللي فيها مصر واليهوديه، والمملكه الثانيه اللي حاكمه باقي الشام بس طمعانه في اليهود انهم يبقوا تبعهم، ما اعرفش ليه. حد عارف السبب ياخد جايزه؟ يعني اليهود ده شعب قليل وغلبان وشغلانه كده يعني على قد حالها، ليه بيطمع فيها ملوك العهد القديم دول او اليونان؟ ما يفهموش في المخلص اليونان يعني، ولا يعرفوا ايه مين اللي جاي ومين اللي مش جاي، مش دارسين الحته دي، لكن عارفين ان الهيكل ده كنز لا يقدر ب عارفين بالمليارات من الذهب اللي موجود فيه، الحوائط والتابوت العهد ومذبح البخور والمنارة اللي من ذهب، فالحاجات دي هي بيعتبروها كنز، كنز مفروض ان هو يستمر. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الملكين دولت، الملك ده اللي اسمه بطليموس والتاني اللي اسمه سيلوقس. طب وضع اليهود الروحي ايه بعد ما انهم يعني ابتدوا الى حد ما يبقى عندهم حرية دينية؟ هحكيها لكم بس ركزوا معي. هم انقسموا الى نوعين اليهود، يا ناس اسمهم أرثوذكس، والكلمة طبعا بتاعت عهد جديد قوي، أرثوذكس مسكين الايمان الاولاني خالص، ويا الا ناس اسمهم المتعديين، ده بولس اتكلم عنهم، الانسان الذي يتعدى الشريعة والناموس وما يحبش الختان والصيام، الكلام ده كله يعني، وكأني يشبه طائفة من الطوائف اللي برضو راح اتكسرت، ايه قالت ولا صيام ولا قديسين ولا مش عارف ايه، وسهلت الدنيا كده. دول كان اسمهم ايه؟ المتعديين، او اللي عندهم عولمة، او الاغريقيين نتيجة البلد الاغريق ده. هي التانيين اسمهم أرثوذكس. الأرثوذكس دول انقسموا الى فئتين، فئة منهم كان اسمها الحزديين، وفئة تانية كان اسمهم الآسيين. الحزديين دولت اللي كانوا منهم الكتبة والفريسيين، سامعين عليهم بقى، كتبة والفريسيين والصدقيين، كل الطوائف ده هي. دول كانوا يعيشوا في المدينة وكأنهم زي الكهنة بتوعنا، يبقوا عايشين في وسط الناس يعلموهم كيف يكون الإنسان المسيحي نور للعالم أو ملح للأرض. الله، دي معاني احنا هنفهمها في العهد الجديد. صحيح هم ما نفذوهاش قوي وبقوا حرفيين في الكلام، انما خليهم. التانيين اسمهم آثيين، ده منهم يوحنا المعمدان، تسمعوا على يوحنا ماله؟ سكن في الجبال ولبس وبر ومش عارف اكل من ايه، نسك كده وتصوف كده، فكأني برضو فكرة الرهبنة هتبتدي تتبلور. انا مش عارف انتم ما سألتوش نفسكم ليه يوحنا كان عايش في الجبال، ما سمعناش على الحكايه دي، كل واحد يبقى عايش في وسط الناس يعني، لكن هو ابتدى ربنا يقول له ايه، ابتدي الايه النكهه دي هي ان الانسان يتعبد لوحده. دول اسمهم الاسيين اللي منهم كان يوحنا المعمدان، معتزلين متوحدين حاجات زي كده، والتانيين قاعدين في المدينه يقودوا الشعب. حصل حاجة بعد كده، انه فعلا الحرب اللي ما بين الملكين اليونانيين راحت خدت، سقطت الدولة اليهود في ايدين الجماعة اللي هم السلوقيين دول. كده احنا قربنا خلاص من عصر المكابين، احنا جينا مع الملك اللي هيبقى عايشين اليهود تحت مظلته. الملوك دول قعدوا يتتابعوا الى الجيل الثامن من الملوك، كان ملك اسمه انطيخوس. أنطيخوس ده اللي كان تامن ملك في المملكة دهية بعد انفصالها الإسكندر الأكبر، ده كان يسموه الدجال أو الجرثومة، كتاب المقدس يسميه كده، يقول إنسان سيء جدا، إنسان كل فكره في الشيطانة وإزاي يقرف الناس، وما فيش بقى العصر اللي كان فيه حرية والحاجات دهية. هذا الرجل الأفتيخوس ده هو نلاقيه أنطيخوس، نلاقيه انه اضطهد اليهود جدا. طب اليهود تعمل ايه؟ زي زمان يحاربوا ويعملوا كده؟ لا، يبتدوا يهربوا الى الجبال ويصلوا ويصوموا ويعملوا عبادات ما فيهاش مواجهه للشر. أنطيخوس هو جات له، حصلت له حاجه انه عايز كان ينزل يحتل مصر، فنزل بجيوش وساب اليهوديه ديت، عارف انها فيها كنز ذهب وحاجات، وهو اساسا كان عبد في اليونان، تتصوروا؟ وادوله حريه، بس ادوله زي حاجه صك يبقى عليه انه يبقى يدفع كميه كبيره من الفلوس نظير الحريه دي. فهو في ذهنه هيحط ايده على ايه؟ منجم الذهب ده، وهيخلص الفلوس الاقساط اللي عليه. في الوقت ده هو كان في وسط اليهوديه واحد اسمه منلاوس، هذا الانسان كان خبيث جدا راخر من اليهود، وراح قال لهم واشاع بين الدنيا، قال لهم انه أنطيخوس هو زمانه نزل مصر، ومصر دي قويه، زمانه مات، وهو قتل رئيس الكهنه اللي كان موجود في الوقت ده، وعين نفسه رئيس كهنه، ما اعرفش راجل بتاع ايه روايات كده، والدنيا مشيت معاه عادي. مين اللي رجع من السفر بتاعه الحرب ومنتصر؟ أنطيخوس. هو جه لقى الدنيا مهرجه كده اهوت، وايه ده وابتديت تاخد كمان الذهب بتاع الهيكل ده انا شايله حصاله. طبعا ابتدى يستفزه لانه يضطهد اليهود باشد اضطهادات. يستعمل مين بقى يساعدوه شويه في الموضوع ده؟ هو المتعديين. المتعديين مع انهم يهود انما يقولوا له ايه، احنا معاك في الوثنيه، احنا معاك في اي حاجه. يقول يعني مش بتقاومون؟ يقول لا لا، ده احنا مكبرين دماغنا ولا بنحب الختان وبتاع. وسربوا له المعلومات اللي ممكن تضايق اليهود المتدينين. بقى هم بعد ما رجعوا من السبي بقوا متدينين وبقوا روحيين شويه، وما رجعوش خالص لعباده الاوثان تاني، ومشوا على الشريعه كويس. انتوا عارفين انه يعني هم وهم راجعين من السبي رجعوا على كام؟ 3 مراحل. ذربابل راح بنى لهم الهيكل عشان يبقى فيه صلاه، وبعدين عزرا جمع لهم الشريعه لانها كانت ضاعت، بقوا يمسكوا في الكتاب المقدس، ونحميا عمل لهم الاسوار فبقت مدينه محترمه لله. راحوا جايين المتعدين دول وقالوا كل المعلومات دهيت لعمنا مين؟ أنطيخوس دهوت. قالوا عايز تقرفهم؟ دنس الهيكل، مع انهم هم يهود انما بيسربوا له معلومات كده. دنس الهيكل، قال لهم ايه اللي دنسوا؟ مش قال لهم الدم، القتل. هم ما يحبوش خالص، كان في الشريعه اكل الخنزير. قال بس اجيب خنازير واذبحها في الهيكل واقول للكهنه كلوا من الخنازير دي، مش كل ده هينرفزهم؟ قال اه. وفعلا ابتدى اضطهاده الشديد، مش محبه ليهم، ده قتلهم بعد كده، لكن هو انسان مفتري ويحب يضايق الكنيسه او الكنيسه العهد القديم. وفعلا ابتدى يبقى شديد عشان كده تسميه كنيسة الدجال. برضو اللفظ ده موجود في الايه، في العهد الجديد او في سفر الرؤيا، ده يسموه دجال العهد القديم. الرجل المفتري ده ما جاش اسوأ منه في كل ملوك الارض كلها. وابتدى فعلا رجسة الخراب اللي اتكلم عليها سفر العبرانيين، انه يهد الهيكل ويحرق الشريعة، يعمل الثلاث حاجات العكس. يعني انتوا بنيتوا الهيكل نهده لكم ونحرقه وندنسه، انتوا جمعتوا الشريعة احرق الكتاب ده هوت عشان ما تلجأوش ليه تاني، انتوا بنيتوا اسوار عشان تبقوا كيان، يوم يعمل قصور ليه على الاسوار للعبادات الوثنية، ابوظ لكم كل المقدسات اللي عندكم. ودخل فعلا الى الهيكل ونهب الذهبات والحاجات، المنارة اللي من ذهب والمذبح البخور، ودخل حتى على قدس الأقداس ونجسه بعبادة أو بذبح الخنازير والحاجات دي. الدنيا ما بقتش لطيفة جدا. اليهود يعملوا إيه؟ زي ما قلت لكم لسه من شوية، ما يقاوموش ولا حاجة، يقولوا إيه، إحنا تعلمنا من السبي حاجات إن ربنا هو اللي يجيب لنا حقنا، إحنا نتبهدل وربنا يجيب حقنا، إحنا نهرب إلى الجبال. وخرجوا من العواصم العاصمة إلى الجبال وشقوق الأرض. إيه ده فكر جديد ده، إن الإنسان لما تقابله مشكلة صعبة يوجهها لله وياخد بعضه هو ويقعد يصلي ويعتكف ويصلي. الألعن من كده إنه جه في 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 الهيكل وقال لهم، قال الإنسان اللي كان مسؤول روحي في الفترة دي هي كان اسمه أليعاذر، كبير بتاعهم شيخهم، قال له أنت إيه تذبح للأوثان دهيت وتذبح الخنزير وتاكل منه. الرجل من كتر يعني مضايقته أن هذا الأمر مستحيل يتعمل، إحنا ما نقدرش نخالف ربنا بالشكل ده، يعني ألقى بنفسه من مكان عالي. الناس يقولوا ده اسمه انتحار، يعني هو احنا الكنيسة بتسميه استشهاد. الرجل ده شهيد لأنه ما حاولش يقاوم الشر بالشر. اللي حصل بعد هذا انه كمل هذا المفتري دخوله الى الهيكل وافساده، وهم يهربوا الى الجبال، ويعني يجي يصمم ان يحاربهم. ما برضو عرفها من الجماعة المتعديين ان هم ما بيعملوش حاجة يوم السبت الا عبادة لربنا، يقول يبقى خش بالحرب ليهم يوم السبت. عارفين الحكاية دي حصل تاني في تاريخ الكنيسة في اوائل كنيستنا، لما اريانوس يحارب المسيحيين ويقتلهم يوم الحد، لما يلاقيهم بيصلوا كلهم دخل المدينة اسنا وانصنا، دخل ما لقاش حد موجود في المدينة فسأل المرأة كده يقولوا عليها المرأة الشاهدة، لأنها قالت له بيقول لها المسيحيين فين؟ فين الناس اللي موجودة؟ قالت له لا كلهم بيروحوا بيصلوا في الجبل. فراح لهم وقتلهم كلهم، قتل عدد كبير جدا من المسيحيين في اليوم ده، هو كل مسيحي أنثنى. عادة انتوا عارفين القصة بتاعت الفلاحين اللي هم كانوا في الحقل، فراحهم بقى هم قالوا له قتلنا، قال انا خلصت هلكت تدبيح في الناس، قالوا له بالفؤوس بتاعتنا يعني احنا عايزين ننال الشهادة. فكرة كده الشهادة كمان دخلت في فكر الكنيسة اليهودية في أواخر أيامها، إنهم يبقوا شهداء ويحبوا الاستشهاد. ينتهي علي عازر بأنه هو مات، ويظهر بعده شخصية مهمة جدا اسمها متاتيا. متاتيا ده أب كبير له 5 أولاد. متاتيا رجل هو بنفسه حس أنه هو كبير في السن يستطيع أن يقود الشعب بدل علي عازر اللي مات. ومتاتيا ده هو نلاقيه يعني يقول مستحيل نعمل حاجة تغضب ربنا، أنا وبيتي كأن إيه نفس اللفظ اللي قالها يشوع، أنا وبيتي نعبد الرب. الرجل اللي يبعت له ناس ويقول له كفاية تقتيل فيكم، أنت كل الحكاية أنك أنت كرمز ليهم تاكل خنزير أو تسيبك من عبادة الله ده، هي يقول لا لا يمكن، ده عثرة للآخرين. حتى لفظة عثرة دي ما شفناهاش إلا في العصر الجديد بتاع العهد الجديد، إنه الإنسان حتى ما يكونش سبب عثرة للآخرين، أكل اللحم والحاجات دي. حصل له إنه جاله مندوبين، مندوب من الملك يقول له بكلام لطيف أنت مش هتخس حاجة، ده هي شوية صلوات وشوية بخور للأوثان بتاعتنا وأكل خنزير يعني ما فيش حاجة، هتنجه انت وشعبك، عشان التاني عايز يفوق للهيكل يلم الذهب اللي فيه، هو صحيح هدمه لكن الحاجة موجودة لسه. انا وبيتي نعبد الرب، ويشدد الناس كلهم انه ما نسيبش ربنا. وبعدين راح طلع لهم واحد يهودي منهم وقال له هي الايه المشكلة، اهو انا هاكل من الخنزير وانا هعمل، ظهر من الناس اللي هي متعدين اللي ما تفرقش معهم الذبايح ولا الختان والشريعة بتاعت اليهود. فراح هو نفسه جات له حاجة زي الغيرة بتاعت فنحاس، فاكرين قصة فنحاس في العهد القديم أيام موسى، إنه راح لقى فنحاس ده كان لقى 2 بيزنوا في الهيكل فراح قتلهم. ربنا وافق على هذا مع إنه قتل، إلا إنه رفع الوباء عنهم نتيجة إنه الغيرة دي هي بترت الشر، فهو رخى الرحمة ماسك الإنسان اليهودي ده وقتله. متاتيا أصبح في نظر اليهود إنه إنسان جيد جدا، ولكن الحدث الكبير اللي حصل إن الملك اليوناني ده هو وقتل عدد رهيب من اليهود في يوم السبت وهم قاعدين يصلوا، كان أمر مؤثر جدا لدرجة كنيستنا بتحتفل باليوم ده في يوم 14 مسرة شهداء المكابيين، رجعوها تلاقوا إيه كنيستنا نصحة جابت الحدث ده ودخلته في سنكسار الكنيسة. هو يعني قال لهم نلبس المسوح ونصلي ونصوم، ودي ألفاظ يعني مالها ما كانتش في لغتهم زمان، يعني ان احنا نقعد نصلي ان ربنا ينتقم لنا. حاجة تانية عملوها اني قال دلوقتي هم خلصوا اكل يوم السبت اهو، ممكن يقولنا السبت اللي جاي او اي سبت مدام فهموا القصة ده هي، فايه رأيكم نغير موضوع ان احنا يوم السبت ده هو ناخد اذن من ربنا، كأنه اذا كان عندنا ظروف حرب او قتال نشتغل يوم السبت. عمل ايه؟ عمل زي مجمع، فاكرين بقى القصة اللي هتيجي في العهد الجديد هو المجمع الايه المقدس، ما ياخدش الرأي من نفسه، جمع كل الكبار بتوع الأصباط كلهم وقال لهم ايه رأيكم نقعد نصلي ونطلب من ربنا حل من انه لو حصلت حروب يوم السبت. وفعلا الامر ده هو شبه اتفقوا عليه، وكأن ربنا وافقهم انهم ممكن انهم يقاوموا في هذا اليوم. كانت بداية موت متاتيا لأنه كبر في السن. ونرجع بقى لأولاده الخمسة، فين متاتيا؟ أهو الرجل ده متاتيا وادي الاثنين اللي جوله، مندوب الملك والمندوب الثاني، وهو عمل زي مجمع، وادي اولاده الخمسه. مين منهم مشهور شويتين؟ يهوذا المكب. كلمه المكب دي اللي كانت مكتوبه بالعبري يقصد بيها اسم هذا الشخص، لانه ابتدى هو بعد ابوه قياده شعب اسرائيل، ويسموهم المكبيون لانه مشوا كلهم مع هذا يهوذا. ويهوذا المكبي ده هو كان شاطر جدا، علاقته حلوه بربنا، وابتدى فعلا ينهار، معرفش ازاي بسرعه من غير حرب، ينهار اليونانيين والملك الجرثومة الصعب ده هو، وبعدوا عنهم وتخضوا منهم واعتبروا انهم يمكن يعني يكون سبب خطر ليهم، مع ان اليونان دي منظمين وصعب، الا انه ده عمل من عمل ربنا انهم انتهوا بسرعه. وهنا خلى يهوذا المكابي دهوت راح رايح بسرعه يعمل تاني ثلاث حاجات اللي بتنرفز عدو الخير: يبني الهيكل، ويجمع الشريعه بسرعه اللي برضه اتحرق دي الكتاب اللي لسه حرقه، ويخشوا الى الديار بتاعتهم بالسور اللي رجعوا نحاميا زمان. طيب وايه تاني؟ نلاقي ان يهوذا المكابي فرح جدا يعني ان الدنيا رجعت للسلام تاني بعمل بسيط جدا بمساندة ربنا، ولم الناس تاني من الجبال وشقوق الارض والمغاير ومش عارف ايه، وراحهم يهتموا بأورشليم تاني، وسموه عيد التجديد. تسمعوا عليه عيد التجديد ده، المسيح نفسه اتكلم عليه عن عيد التجديد ده. هو نسأل اخواتنا البروستانت اللي ما بيوافقوش على الاصفار المحذوفة، هم يسموها محذوفة احنا ما نسميهاش محذوفة، نقول لهم تسمعوا على حاجة اسمها عيد التجديد؟ يقولوا اه طبعا جه في العهد الجديد. نقول لهم امتى؟ ايه تاريخه؟ ما عندهمش بقى، لانه تاريخه جه في سفر الايه المكابين، فيبقوا ما عندهمش اجابة ليه انه ايه تفاصيل عيد المكابين التجديد ده. عيد التجديد ده هو يسموه اليهود نفسيهم الحنوكة، يجي دايما مع عيد الشكر في 24 ديسمبر كده، ولي أكل معين يأكلوه. أنا كنت في كندا لقيت في حاجات معينة كده موجودة في المحلات، فبقول لهم إيه ده هو؟ قالوا لا دي حاجات تخص إيه عيد الحنوك ده هو أو عيد التجديد، بيأكلوها الجماعة اليهود. انتهت الأحداث بإنه رجعوا لبلادهم، اهتموا ببناء الهيكل، فرحوا 8 أيام بتجديد الهيكل وسموه عيد التجديد. وكان هناك فانكشن لكل واحد من ولاد متاتيا، يعني متاتيا اللي وزع الحكايه، قال انت خليك انت مرشد روحي، وانت خليك قائد، وانت خليك انسان بتدبر الامور، وانت مش عارف ايه. احنا ما نسمعش كتير على يوحنا الشاب الاخير ده غير حدث واحد، ان وقت عصر يوحنا الابن الصغير خالص ده كانت هناك انهيار لدوله اليونان، خلاص ما بقتش عايده موجوده، وابتدت تظهر الايه اللي شافها دانيال الرجلين اللي من حديد اللي هي دولة الرومان. فدولة الرومان كانت بادية لطيفة شوي، راحوا قالوا احنا هنعمل شيء من المصالحة، وعملوا معاهدة روما اني مش هنقرب منكم طالما انتم بتدفعوا جزية وبتمشين مش عايزين قلق بس. وتلاقوا فعلا بلاطس البنطي كان حنين على المسيح يعني، ومراته مرات بلاطس يعني ما نعملش حاجة، ده انسان طيب يعني، وكان عايز يفرج لهم المسيح او هم طلبوا برباس. فكان الرومان ما يهمهمش الا القلق اللي ممكن يحصل في دوله، يحسن الايه القيصر هناك في روما يقول لهم ايه اللي عندك من دوشه، فكانوا مسايبين. انما بعد كده ابتدوا بقى يبقوا ايه متعصبين شويتين، ودخلت الكره تاني في الحروب الشديده الكتيره اللي موجوده. هلخص لحضراتكم الحاجات اللي كنت قاصد اني سميتها رسالة للعهد الجديد، رسالة المسيح لينا. لقينا ان في منهج الروحانية ابتدوا بقى امسكوا فيه، ده هو مفروض انه ختم به العهد القديم، ان الانسان بعد السبي والمرمطة في البلاد الغريبة يمسك في ربنا، يمسك في ربنا. تلاحظوا ان الملوك اللي جم بعد كده زي عزرا وزي نحمية وكل المسؤولين ما سموش نفسهم ملوك، سموا نفسهم انه احنا عبيد للرب، وبينفذه، فابتدوا يتعلموا من الفترة الشديدة دي. ابتدينا نسمع على كلمة الإيمان، يعني نواجه الشر بالإيمان، نصلي، نعبد ربنا. ابتدينا نسمع لأول مرة عن أن اليهود بيضطهدوا من أجل المسيح أو من أجل ربنا. ده برضو الاضطهاد اللي حصل أيام الملوك دي. هي ابتدوا يلجأوا إلى الجبال والصلاة والصوم. ابتدينا نسمع عصر الاستشهاد، لدرجة أن في حكاية تشبه تماما الأم دولاجي، واحدة كان عندها 7 أطفال، فراحهم عشان يحرقوا قلبها راحوا مموتين لها الأطفال، فقالت لهم وانا كمان تموتوني. تشبه قوي قصة الأم دولاجي. والفترة اللي كان أنطيخوس هو أمر بأن محدش يختتن، فهم بقوا بالسر يختتنوا أولادهم الذكور. فأما دري بالحكاية دي عمل مذبحة لأكل الأطفال، وعمل حاجة قميئة جدا أن جاب رقبات الأطفال وخلى الأمهات تتعلق فيهم يمشوا بيها، نوع من ما قتلش الأمهات. فكان فظيع الرجل ده. إنما دي تفكرنا بأطفال إيه؟ بيت لحم مثلا. الله، ده التاريخ آخره مراية بتبص على العهد الجديد. التمسك بالشريعة، كل شوية نبني الكنيسة أو نبني الهيكل ونجمع الشريعة ونبني الأسوار تاني. الهروب من الشر، دي فكرة جديدة ربنا يحطها لنا إحنا، علشان هيكون لكم شر كثير لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الجري للجبال، دي قصة اسمها الرهبنة والنسك، ما كانش موجود في أباء العهد القديم إن حد يعمل كده، إنما عرفناها في الأنبا أنطونيوس والأنبا بخوميوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين. يعني إحنا شفنا طبعا حاجة هقولها لكم كده تبتسموا فيها، إن الأنبا أنطونيوس يعني يحاربوا الشياطين فيقعد يصلي أكتر، والأنبا بخوميوس نفس النظام. الأنبا شنودة كان يجر شكل الشياطين، عشان كده نسميه إيه؟ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كانت الوزن عنده محاربة الشياطين. يعني هو يكون قاعد فاضي كده هو والرهبان يقول لهم يلا قوموا نضرب فيهم شويتين. إنما كان المنهج اللي موجود في الرهبنة أني صلي وما فيش داعي لتواجه الشر. موت الأطفال اللي لسه قلتها لكم ديت، اللي اتقالت العبارة ديت، أخذت النساء أمواتهن بقيامة. فكرة قيامة إزاي؟ إزاي الأمهات صبرت على هذا الأمر وما صرخوش زي عادة اليهود قبل كده؟ فكرة المجمع اللي عمله متاتيا ده هو ومساعدة ابنه يهوذا في الوقت ده، أني لما نيجي نكسر حاجة في الشريعة ما نكسرهاش من دماغنا، لازم نكون مجتمعين مجمع مقدس وناخد القرار ده هو. نفس الفكرة اللي بقت موجودة في الكنيسة عندنا، ان البابا نفسه ما ياخدش قرار الا لما يلم المجمع المقدس، ولازم العدد يكون قانوني ما فيهوش غياب ولا حاجة، وبعدين يدرسوا ويداخدوا قرارات المجمع. الفكرة بتاعت متاتيا اللي اعلنها بوضوح رغم الاغراءات والضغط عليه، اما انا وبيتي فنعبد الرب. دي مين اللي قالها معانا؟ يشوع. يشوع قالها. اعتبار ان الكنيسة هي المركب اللي هتشيلنا، يعني احنا اذا كان هنتنقل للجبال فاحنا عاملين كنيسة في الجبل، او انه احنا العالم مش هندوب فيه، احنا كنيستنا. دي فكرة الايه؟ الاسوار. الاسوار انا عايز اقولها لكم كخدام، ان حتى الكنيسة لما تكون هنا كنيستكم حلوة وكبيرة، انما في كنائس بتقف في مناطق شعبية والعمارة ضيقة اللي حواليها واللي هنا، لازم برضو يعملوا سور حوالين الكنيسة، حتى وإن كان سور بس من غير مساحة حد يمشي فيه، لازم أسوار. إيه السور ده هو؟ خدوا بالكم منها، إن الكنيسة لازم تكون ليها، أو الإنسان المؤمن لازم يكون له فلاتر، يعني وإحنا داخلين ما ندخلش العالم إلى الكنيسة. له أسوار، لغة العالم ولبس العالم وأكل وشرب العالم ده بره، إنما الكنيسة ده هو اللي ينضح على اللي بره. اوعوا تدخلوا حاجات العالم جوه الكنيسة. احنا بنسمع حاجات كتيرة، الناس عايزة تحتفل بالميلاد بالطبل والمش عارف الايه، قالوا الخدام شوية وهم بيختاروا الحاجات. الكنيسة ليها وقرها وليها، مش كل فكرة تقع على خادم يروح يعملها. مرة حصلت الحكاية ده هي الزمان، وكان خادم عشان مناسبة رأس السنة وانا مروح في شارع بيروت كده عديت على كنيسة ماري مرقص ماشي، فلقيت عربية نقل وبتنزل الجهاز، انا مش عارف اسمه ايه، اللي هو بيبقى مليان طبل اسمه ايه ده، برام ولا ترومبا، مليان بتاع 10 طبل وبتاعات النحاس اللي بيتسقف. فرحت موقف العربيه بقول له انت بتنزل ايه؟ قال انا الاستاذ واخدهم. فلقيته خادم عندي انا في الاسره، قلت له ايه اللي بتعمله ده؟ قال ايوه عشان العيال تبقى مبسوطه. قلت له على جثتي البتاع ده يطلع تاني؟ قال لي مدفوع فيه مش عارف كام. قلت له ادفعهم انا بس ما يخشش البيت. طبعا الحاجات دي دخلت بعد كده يعني واستعملوها في فرق الكورال بعد كده، بس انا كنت اقصد اني مش بسهوله ندخل العالم في الترانيم في صلواتنا جوه كنيستنا. نمشي كده في الكنيسه نشم ريحه بخور مش كفته وهمبرجر وسمك، يعني الكنيسه بحذر شديد جدا الا لما يكون في منفعه شديد. يعني مثلا كنيسه مش لاقيه مستشفيات نعمل مستوصف، مش عارف الابهات والبتاع بيبقوا موجودين، فبدل ما يخرجوا هياكلوا نعمل لهم سندوتشات او اغابي. انما خليكوا دايما تصلوا جامد عشان اسوار الكنيسة. ربنا يدي لحضراتكم من هذا السفر اذا كنتوا هتقروه. هو ما يتقريش على فكرة، يعني احداثه صعبة، يعني لازم يتاخد كده كخريطة حكاية، لكن مين عمل ايه ومين راح وبعدين جه وبعدين فلان دخل، تلاقوا الاحداث يعني يتوه فيها ناس كثيرين، لكن هي عايزه تعمل لها خريطه. الرسمه يمكن تكون مش واضحه، لكن هي مع استاذ رشدي، وممكن يبعتها على الجروب بتاعكم هتلاقوها ايه واضحه اكتر. وفي واحده تانية نعملها بالالوان ممكن برضو ابعتها، فتبقى يعني ايه فيها شيء وضوح شويه. وده رسمة كمان جميلة جدا، مين اللي عمل الديزاين ده؟ برافو عليكم. في حد له سؤال في السفر ده؟ مكاب يعني الشاكوش أو المطرقة اللي عرف يطرق على الدولة الرومانية، ده الاسم بالعبري. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.